الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. انطلاق التظاهرات المليونية الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية وسط انتشار أمني واسع. القوات اليمنية تبسط سيطرتها على مناطق مهمة في محافظة الحديدية غربي البلاد. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. بثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لمروحية عسكرية إيرانية تحلق فوق بارجة أمريكية في مدخل الخليج الفارسي، ويظهر الفيديو تحليق المروحية التي كانت تقوم بعملية استطلاع في مياه الخليج الفارسي فوق سفينة عسكرية أمريكية من طراز LGD-2، وتحمل السفينة على متنها مروحيات عسكرية وجنودا، وتعتبر من سفن الحرب البرمائية التي تكمن مهمتها في دعم القوات البرية الأمريكية، وتم تطويرها من حاملة طائرات إلى حاملة مروحيات. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران بصورة فاعلة وقابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في إطار الاتفاق النووي. وقال حسين أمير عبد اللهيان أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات هاتفية تفصيلية ومنفصلة مع وزراء خارجية الدول الخمسة الأعضاء في الاتفاق النووي، أكد فيها أن حكومة الجمهورية الإسلامية تدخل المفاوضات بطريقة عملانية وهادفة لتحقيق النقاط المذكورة. وأضاف: لقد أكدنا أيضا بأن الإجراءات والانتهاكات الأمريكية بما في ذلك فرض المزيد من إجراءات الحظر جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل واشنطن ضرورة لا مناص منها. حذر أحد القادة العسكريين الإيرانيين الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، وقال قائد سلاح الطيران في الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني أن هذا الكيان يواصل حياكة المؤامرات ضدنا غافلا عن أنه سيختفي من الخارطة إذا ما أقدم على أي حماقة. ولفت إلى قيام قوات حرس الثورة الإسلامية بإجهاض المحاولة الأمريكية الأخيرة لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان، واصفا إياها بالصفعة القوية التي تتلقاها أمريكا على أيدي القوات المسلحة الإيرانية. وتطرق إلى المناورات الأخيرة للجيش الإيراني واعتبرها شاهدا آخر على القوة الردعية المتفوقة لإيران. انطلقت مليونية 13 من نوفمبر بعدة مدن سودانية للمطالبة بعودة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية. وبدأت المسيرة من أطراف مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري قبل أن تمتد إلى عشرات المدن الأخرى، بينها بورت سودان، دنقلة، مدني، كريمة، نيالا، كسلا، بارا. ورغم الانتشار الواسع للقوات العسكرية وإغلاق أغلب الشوارع وجميع الجسور، فقد اندلعت مواجهات واسعة بعدة مدن مما أدى إلى مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات. وحذرت لجنة أطباء السودان المركزية من أن التظاهرات تتعرض للقمع المفرط الآن باستخدام كل أدوات البطش بينها الرصاص الحي، مؤكدة أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد. حول مستجدات الأزمة السياسية والتظاهرات المليونية في السودان نتابع التقرير التالي.
تلبية لمليونية الغضب انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري، في تظاهرات تبرز الرفض الواسع لخطوات العسكر التي اعتبروها انقلابا واسعا وقمعا للديمقراطية. في العاصمة وأمدرمان وبورت سودان وغيرها نزل المئات إلى الشوارع مطالبين بحكم انتقالي غير قمعي. كانت سبقت تلك الجماهير قوات الأمن السودانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي لتفريق هؤلاء المحتجين، فيما الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد. هنا في أم درمان طاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية، حيث احتجزت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع نهاية الشهر الماضي. وتطالب التظاهرات بإسقاط المجلس العسكري وإسقاط إجراءاته وقراراته التي اتخذها عبد الفتاح البرهان، حيث كانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم دعت في بيان جميع القوى الثورية إلى أن يكون السبت يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر. ومع الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد في السودان، تتجه الأوضاع إلى المزيد من التوتر مع إعلان أطياف سياسية سودانية في مقدمتها قوى التغيير رفضها للمجلس الجديد وقرارات البرهان. ويعتبر مجلس قوى التغيير أن تشكيل المجلس الجديد بمثابة مؤشر على ابتعاد المجلس العسكري وقراراته عن مطالب الشارع السوداني وقواه الحية، متهما القوى العسكرية بالاستمرار في الإجراءات الأحادية بذات نهج النظام البائد، في إشارة إلى نظام عمر البشير. ويرى متابعون أن السودان بات بعيدا تماما عن أي مناخ يمكن أن يولد حلولا سلمية أو توافقية، وأنه أقرب إلى ساحة المواجهة بين القوى المدنية والعسكرية. ويشيرون هنا إلى أن بيان قوى التغيير يكشف بشكل مباشر أنها لن تقبل بقرارات المجلس العسكري، وأنها ستتجه نحو التصعيد ضد العسكر وقادته ضمن ما وصفته بالانقلاب. وتصر قوى الحرية والتغيير على التمسك بعدم التفاوض إلا بعد عودة الوضع إلى ما قبل قرارات 25 من أكتوبر. بالمقابل يؤكد الجيش أنه لن يسمح لأي جهة مهما كانت باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندات ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية الكبرى بحسب تعبيره.
بعد انتصاراتها في جبهات مأرب وشب وشرقي اليمن، نجحت القوات اليمنية في بسط سيطرتها على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في محافظة الحديدة. وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر مربع. وخلال إحكامها الحصار على قوات ما يسمى باللواء العمالقة بمديرية التحيتة جنوبي الحديدة، تم أسر قائد اللواء أبو هارون اليافعي مع العديد من أفراد اللواء. أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
تطورات مهمة تشهدها جبهة القتال في اليمن. فبعد الانتصارات التي حققتها القوات اليمنية في جبهة مأرب وشرق اليمن وتحريرها مناطق واسعة في هذه المحافظات، تحولت الأحداث إلى الساحل الغربي للبلاد، حيث سيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في هذه المحافظة. وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر ممتدة من أطراف مدينة الحديدة حتى أطراف مدينة المخة الواقعة في محافظة تعز، والتي لا زالت تحت سيطرة مرتزقة العدوان. وقد رحب السكان بعودة القوات اليمنية إلى هذه المناطق، وتم فتح الطرق والشوارع وأهمها طريق الحديدة صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات. وفي إطار ردود الأفعال للتحولات المهمة في الساحل، اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بالإمارات بالهزيمة في الحديدة، وقالت في بيان إن قواتها عجزت خلال 3 أعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد، مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف. وأوضح البيان أنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق أخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة خاصة في مأرب وشبوة حسب تعبيرها. حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب أو ما سمي بإعادة التموضع، وقالت في بيان إن قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وإنها لم تكن على علم بالأحداث التي حصلت في الحديدة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أيضا تراجع المرتزقة، وقالت إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بالانسحاب وأنها تراقب الوضع عن كثب.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن أي حوار قادم مرهون بالسقف الذي أعلنته قيادة الثورة اليمنية. وقال محمد علي الحوثي أن قوى تحالف العدوان السعودية الأمريكي تدرك أن قرار اليمنيين في العاصمة صنعاء وليس في أي عاصمة أخرى، مشددا على تغليب لغة السلام والحوار على لغة الحرب. من جهته أشاد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور بالانتصارات الأخيرة للقوات اليمنية، وقال إن كل انتصار نشهده في الساحة يذكر بعدالة قضيتنا ومظلومية شعبنا طيلة سنوات العدوان والحصار، مشيرا إلى الثمن الباهظ الذي تحمله الشعب اليمني خلال السنوات السبعة الماضية. حذر الرئيس الروسي من خطورة إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، وقال فلاديمير بوتين أن المناورات التي تجريها أمريكا وحلفائها في الناتو الآن مناورات غير مقررة، وأن هذا يمثل ذلك تحديا خطيرا لنا. ولفت بوتين إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا غزو أوكرانيا عسكريا، نافيا أن يكون لدى بلاده أي نوايا من هذا النوع. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
في مشهد أشبه بالحرب الباردة، تتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، حيث تجري أمريكا وحلف شمال الأطلسي مناورات غير مقررة في البحر الأسود الذي أرسلت إليه سفن حربية بأعداد غير اعتيادية وقوات إضافية وسط تحليق طائرات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية. مناورات تأتي بحسب وسائل إعلام غربية ردا على مزاعم عن نية روسيا غزو أوكرانيا عسكريا بعد انتشار مقاطع فيديو لتحركات للقوات الروسية تضم أرتالا ضخمة من الدبابات والجنود، تلاه تحذير واشنطن موسكو من ارتكاب ما وصفته خطأ فادحا آخر بشأن أوكرانيا، وإعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه وأنه مستعد لاتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر. مناورات حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجرائها معتبرا أنها تحدي خطير لبلاده، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يرد بالمثل لأنه ليس الأسلوب المناسب، نافيا مزاعم محاولة التوغل في أوكرانيا أو تلميحات بخفض إمدادات الغاز عن أوروبا لدوافع سياسية، حيث قال بوتين إن تصريحات رئيس بيلاروسيا بشأن قطع إمدادات الغاز عن أوروبا فردية، كما أنه لا علاقة لموسكو بأزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد هو أيضا أن بلاده عازمة على مواصلة التمسك بالموقف المتزن، إلا أنها سترد بالمثل أو بإجراءات غير متناسبة في حال الضرورة على الإجراءات غير الودية من جانب الناتو والدول الغربية. تأكيد موسكو على ضبط النفس تجاه التصرفات العدائية في منطقة البحر الأسود لم تمنعها من الإعلان عن اتخاذ ما يلزم لضمان أمن حدودها وإرسالها قاذفتين استراتيجيتين بقدرات نووية في مهمة تدريبية فوق بيلاروسيا في محاولة لإظهار دعم لحليفتها وسط نزاع حول الهجرة على الحدود البولندية.
وقع انفجار في أحد أحياء العاصمة الأفغانية مخلفا عدة جرحى، وأفادت تقارير إعلامية محلية أن قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة انفجرت في منطقة دشت برتشي غربي كابول، مشيرة إلى وجود جرحى جراء الهجوم بحسب شهود عيان. هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. للمزيد من التفاصيل حول انفجار في منطقة دشت برتشي غربي كابول نستمع إلى التقرير التالي.
نعم بالفعل، اليوم قبل صلاة المغرب وقع انفجار في منطقة دشت برشي. هذا الانفجار استهدف سيارة حافلة صغيرة ذات النقل الداخلي، تقل الركاب هناك. الانفجار وقع في وقت الذروة، حيث الجميع يعود إلى منازلهم، وهذه المنطقة مكتظة جدا ومزدحمة جدا في هذا الوقت من اليوم. ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان ونائب وزير الثقافة والإعلام هنا في العاصمة كابل، أكد وقوع الانفجار وأكد وقوع قتلى وجرحى، وقال إلى الآن الأنباء التقارير الأولية تقول تفيد سقوط قتيل وجريحين فقط، ولكن أهل المنطقة يقولون أن الضحايا أكبر من هذا العدد الذي ذكره ذبيح الله مجاهد. هذه المنطقة هي منطقة ذات أغلبية شيعية، هم من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وفي هذه المنطقة وقعت عدة انفجارات في الحكومة السابقة. في الحكومة الحالية تقريبا هذا يعتبر الانفجار الأول الذي يستهدف هذه المنطقة. الانفجارات السابقة كانت تتبناها داعش. في الأمس أيضا شهدت مدينة نانغرهار انفجارا استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة، حيث استهدف إمام الجماعة هناك، وإمام الجماعة كان هو من أحد قادة حركة طالبان. في استمرارا لاستهداف المساجد في الشهر الماضي، تقريبا المسجد الأول في ولاية قندز، المسجد الثاني في ولاية قندهار، ويوم الجمعة في الأمس مسجد في ولاية نانغرهار، هذا كان المسجد الثالث. اليوم نرى الانفجار الذي وقع للمرة الأولى في المنطقة الشيعية في العاصمة الأفغانية كابل.
لقي اثنان من عناصر الشرطة الباكستانية مصرعهما وأصيب آخرون جراء انفجار وهجوم وقعا اليوم قرب الحدود الأفغانية. وأكد مصدر بشرطة منطقة باجوران أن الانفجار وقع في إقليم خيبر، فيما جرى الهجوم في ضواحي مدينة كويتا، مشيرا إلى أن بين الجرحى طفلة وثلاث نساء. ونفت حركة تحريك طالبان باكستان مسؤوليتها عن الاعتداءين، مؤكدة التزامها بالهدنة المتفق عليها مع حكومة إسلام آباد لمدة شهر. اشتبكت قوة من الحشد الشعبي العراقي مع عناصر داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين. الاشتباك الذي وقع بمحور صناديج يأتي في إطار عملية أمنية واسعة للحشد والجيش انطلقت اليوم من 8 محاول لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين بديالة. من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بإرهابي تابع لعصابات داعش في منطقة العبور بمدينة الموصل، مضيفة أن الإرهابي يعتبر من أبرز المطلوبين للقضاء. دعت مسودة البيان الختامي لقمة غلاسكو للمناخ الدول المشاركة إلى تعزيز تعهداتها المتعلقة بالمناخ في عام 2022. وأكدت مسودة البيان على الخفض التدريجي للدعم المقدم إلى الوقود الأحفوري الملوث للبيئة رغم تحفظ بعض البلدان كالصين والسعودية. كما حثت المسودة البلدان الثرية على مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025. تمكن حرس السواحل الليبية من إنقاذ 61 مهاجرا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي. وقال بيان رسمي أن هؤلاء المهاجرين الذين انتشلوا غربي طرابلس يتشكلون من عدة جنسيات أفريقية وعربية، وأضاف أنه سوف يتم ترحيلهم إلى بلدانهم بعد إتمام إجراءات الترحيل. تعهد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة الذي إذا أجريت انتخابات بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف. الموقف عبر عنه الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في باريس عقب مؤتمر دولي بشأن ليبيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. انطلاق التظاهرات المليونية الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية وسط انتشار أمني واسع. القوات اليمنية تبسط سيطرتها على مناطق مهمة في محافظة الحديدية غربي البلاد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 34 وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:28، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:05. في الساعة 2:33 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، يليه 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 2:47، أيام خالدة. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 2:56 وعلى مدى حوالي 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:45. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نفحات في رحاب المحراب. أناشيد مختارة في الساعة 4:12. أهل التقى يأتيكم في الساعة 4:29. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تلاوة هذا اليوم هي من سورة النور المشرقة، من الآية 58 إلى نهاية الآية 64 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم في لقاء محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بشرى المولد المبارك للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حياة مولانا الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام مجموعة من الأبحاث والموضوعات الهامة التي ينبغي أن نتعرض إليها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا وقبل كل شيء، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة المنورة عام 232 هجرية قمرية، وانتقل مع أبيه إلى سامراء التي كان تطلق سابقا يطلق عليها سر من رأى. هذا الانتقال مع أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام كان بضغط وأمر من المتوكل العباسي عام 234، وكان عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان عمره حوالي العامين، يعني سنتين. وقد قضى الإمام العسكري عليه السلام القسط الأهم من حياته في العاصمة العباسية، وواكب الإمام في العقدين الأولين من حياته، وهي فترة معاصرته لأبيه الإمام الهادي عليه السلام، واكب جميع الظروف والملابسات والمواقف التي كان يواجهها الإمام الهادي عليه السلام أو يقوم بها، وكان الإمام يتلقاها بصمت باعتبار إمامة والده الهادي عليه السلام، ويتلقاها بتوجه تام لتولي الأمانة بعد والده عليهما السلام. الإمام الهادي كانت شهادته سنة 254 في أيام المعتز العباسي، والإمام في ذلك الوقت كان عمره حين تسلم مركز الإمامة الفعلية لقيادة المجتمع، قيادة المسلمين والمؤمنين، كان عمره عليه السلام 22 عاما. وفي هذه الفترة اللي كان فيها الإمام العسكري عليه السلام عاصر المعتز، وكان المدة كانت سنة كاملة، ثم المهتدي أيضا عاصره الإمام، والمهتدي ثار عليه الأتراك وقتل في سنة 256. بعد ذلك واكب المعتمد العباسي حوالي 4 أعوام، وقد توفي مسموما عليه السلام عام 260. هنا ينبغي أن نتعرف على الأمور الهامة في حياة الإمام عليه السلام. فالعام الأول من إمامته عام كثرت فيه الحوادث، وأيضا الأعوام البعدية حدثت وقائع هامة، هذه الوقائع تدلل على أن الوقت كان وقتا عصيبا بالنسبة إلى أتباع الإمام عليه السلام، وأيضا كان الضغط العباسي لما دعي الإمام هو ووالده إلى سامراء ووضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة عسكر التي نسب إليها الإمامان عليهما السلام، وسمي بالعسكريين لأنهما أسكنا هذه المنطقة التي كانت مسورة بالعسكر والجند حتى يكون تحت الرقابة العباسية، وبالتالي التقارير التي كانت ترفع إلى المعتمد ومن قبله من الحكام العباسيين بشكل متواصل، وتحسب كل حركة وكل نفس على الإمام عليه السلام. ومن هنا نعرف الشدة والظرف العصيب الذي كان في عصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هناك وقائع ينبغي أن نشير إليها بعنوان المقدمة حتى ننتقل إلى أهم النقاط والمواقف الحساسة التي مارسها إمامنا العسكري عليه السلام بدقة متناهية باعتباره إماما ونص على إمامته من لدن الأئمة وبالتالي من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون المهمة مهمة صعبة خصوصا في هذه المنطقة المخندقة بالعسكر والمواجهة الشرسة من قبل الحكام أنذاك. الملاحظ أن العباسيين الذين يذكرون في بعض الكتب أو في بعض التواريخ بأن عصرهم كان عصرا ذهبيا وما أشبه من هذه التعابير التي تجدها عادة ونجدها في الكتب ليس كما نسب وليس كما وصف هذا العهد، لأن الأحرار كانوا يراقبون وكانوا يسجنون ويتابعون. فلو العصر الذهبي إذا كان المراد به هو البنيان والعمران وما أشبه، ولكن هناك خراب في الأوضاع الاجتماعية، فساد في الأوضاع القائمة وما أشبه، فهذا لا يعني أن هذا العصر عصرا أن هذا العصر عصر ذهبي، إنما العصر الذهبي هو الذي تستريح فيه الأسرة البشرية بأمن وأمان وسكون وراحة. هذا الملاك في الحضارة وتعريف الحضارات، هذا بشكل موجز إنما أشير إليه حتى لا يتصور البعض عندما يقرأ التاريخ يتصور بأن العباسيين قاموا بمنجزات هامة ومكتسبات عظيمة. إذا كان المراد بالمنجزات والمكتسبات البنيان على حساب الكرامة البشرية أو العمران على حساب كرامة الأولياء والأحرار، فليست هذه بحضارة واقعية وإنما هي صورية يراد منها أغراض وتستهدف منها أهداف لا تخفى على الكريم من المستمعين. كيفما كان الوضع العباسي، حاول هؤلاء الحكام أن يجمعوا مجموعة من الموالي وبالتالي غير الموالي، يجمعوهم ويعطوهم مسؤوليات ويتظاهرون بتظاهرات خاصة. مثلا المهتدي العباسي كان يتحنث ويتشبه بعمر بن عبد العزيز في بني أمية، يعني يريد أن يقول بأني أنا عادل، بأني أنا أريد الخير للأمة، فنصب قبة للمظالم ويتقرب بها إلى الله. كان يعتقد بأن هذه القبة المنصوبة التي يتقرب إلى الله بما يعتقده من خدمة الناس وقضاء حوائجهم، كل ذلك كان يريد به إلفات النظر إلى السلطة وبالتالي أن يزوي الإمام ويجعل الإمام في زاوية بعيدا عن أنظار الناس، بعيدا عن هيبة وعلم وسؤدد المعصوم العسكري عليه السلام. والسبب هذا واضح، باعتبار أن السلطة كانت تتوجس من الإمام وأصحابه وتتخوف من حركات الإمام عليه السلام. كيفما كان هذا الأمر استيلاء هؤلاء الموالين والعبيد ومن أشبه جعل الوضع هناك في سامراء وفي الجملة في الوضع الإسلامي العام، أو بالجملة في الوضع الإسلامي القائم أنذاك، جعل الوضع مضطربا، لأن هؤلاء ليست لهم أهلية وكفاءة، ليسوا أكفاء في هذه المهمة في قيادة المجتمع. قيادة المجتمع نص عليها القرآن الكريم: إني جاعلك للناس إماما. الجعل جعل رباني وليس جعل الأهواء والعلاقات وما أشبه. كيفما كان لابد من الإشارة إلى أهم المواقف، يعني إذا نظرنا إلى مواقف الإمام العسكري وأعماله صلوات الله عليه نجدها امتدادا طبيعيا لمواقف وأعمال الإمام الهادي ومن قبله من الأئمة عليهم السلام، ضمن التخطيط الإلهي الساري والجاري في هذا الوضع التكويني وفي الوضع القائم في هذا الوجود. المواقف عديدة وليس الآن يمكن استقصاؤها تماما، وإنما أتعرض إلى أهم المواقف التي كانت في عهد الإمام عليه السلام بعد النظر في أمور. أما المواقف التي نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجال، ونحن في مجال بشرى ولادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نود أن نشير إلى هذا الجانب، أن هناك مواقف للإمام عليه السلام. الموقف الأول الذي نتعرض له هو عبارة عن الجهاد العلمي للإمام عليه السلام في رد الشبهات وإيضاح الحق. هذا موقف مهم، وسأذكر لكم بعض المصادق إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الموقف الآخر والذي يعد من أهم الجوانب في حياة المعصوم العسكري عليه السلام، هو تمهيده لغيبة ولده الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها كانت مهمة صعبة كما سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هنا موقفان أود التعرض لهما، وإن كان هناك مواقف عديدة، يعني ليس في مقام الحاصر، وهذا الذي نود أن نذكره هنا بعد ذكر هذه المقدمات. إن شاء الله نتعرض إلى هذين الموقفين الهامين. كما أشرت بأن التمهيد لغيبة الإمام الحجة والتي ستمتد إلى أيام طويلة بل إلى قرون طويلة، والتي توجب نوعا من التساؤل عند من لم يكن له بصيرة تامة بحياة الأنبياء، حياة الأولياء. هذا القرآن الكريم يقص علينا عمر نوح وأمثال نوح عليهم السلام، وأيضا غيبة بعض الأولياء من الأنبياء، وهكذا الأمر الذي يحتاج إلى بصيرة وإلى معرفة بالقرآن الكريم وبأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تصدى لهذا الأمر قبل أي إمام وبينه كما ترى في المسانيد والصحاح لعلماء أهل السنة بشكل تفصيلي. ذكر الإمام الحجة عليه السلام على لسان رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مما يؤكد أن هذا الأمر أمر هام، وسيرتاب كثير ممن لم تكن له بصيرة وواعي وإدراك ومعرفة بمحكمات الآيات المباركات فضلا عن المتشابهات، سوف يقع في الانحراف، بل ربما يوقع الآخرين في الانحراف في قضية الإمام الحجة المهدي عليه السلام. الإمام العسكري وظف من حياته قسطا مهما في هذا المجال، حتى يعرف الناس تارة بالمباشرة، أخرى بالإشارة، ثالثة بالكتابة، وما أمكنه عليه السلام في ذلك الظرف الحساس. هذا الموقف من الإمام العسكري يتطلب جهدا واسعا في إثبات الإمامة لولده، باعتبار الإمام العسكري الحادي عشر، وهذا مسلم. يعني إما أن نقول ينبغي أن أود أن هذه المسألة أشير إليها هنا في هذا الموقع لئلا تغيب عن الذهن، وهي أن الإمام العسكري هو الحادي عشر بهذا المعروف بالروايات المتواترة المستفيضة بالدليل القطعي بأنه الحادي عشر، فلا بد أن يكون الثاني عشر، والثاني عشر ولده. فإذا كان كما يعتقد البعض من أنه يولد فيما بعد، فمعنى ذلك أنه بتر هذه النصوص التي نصت على أن الأئمة 12 وأنهم من أولاد رسول الله، فكيف حينئذ إذا كان الإمام هو الحادي عشر، فكيف نفسر بأن الإمام يولد فيما بعد؟ معنى ذلك إما أن نقول بطول عمر العسكري وهو باطل، باعتبار أن الإمام توفي مسموما وشهد الناس جنازته وما إلى ذلك، فلا بد أن يكون له وريث حق في الإمامة بالنص النبوي الثابت: المهدي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا، إلى بقية الأخبار. ليس الغرض التعرض إليها، وإنما الإشارة إلى أن الإمام العسكري عليه السلام كان همه إثبات هذه الحقيقة وتوجيه الناس إليها لئلا ينحرفوا وبالتالي يقعوا في هاوية الجحيم والخسران المبين في الدنيا والآخرة. إذن الأمور التي ينبغي التعرض إليها: أولا الوضع السياسي الذي كان يحكمه العباسيون، من أنهم فرضوا، هيك مقدمة أو أمر الأول الذي ينبغي التعرض له، كان الإمام عليه السلام محجوزا في سامراء، مسؤولا عن الذهاب إلى بلاط الخلافة كل اثنين وخميس، يعني كان يعرض على الخلفاء العباسيين ويتابعون حركات الإمام ويحصون كل الوقائع المرتبطة بالإمام. هذا وضع كان بالنسبة للإمام في غاية الأهمية من حيث الوضع السياسي القائم أنذاك، مما يعني أن العسكرية صلوات الله عليه كان يعيش في هذا الوضع من التقيد والإقامة الجبرية، وكان يشير إلى أصحابه في الإطمئنان بأن النتائج سوف تكون للصالحين من عباد الله للمؤمنين، ويطمئنهم بموت أو قتل المعتز تارة وقتل المهتدي تارة أخرى، رغم أن المعتز أمر بضرب عنق الإمام لما أمر الحاجب بقتل الإمام بعيدا عن عيون الناس، قال: اخرج أبا محمد إلى الكوفة ثم اضرب عنقه في الطريق. يقول الراوي: فجاء التوقيع منه عليه السلام، يعني الأصحاب: الذي سمعتموه تكفون، يعني لا تخافون، ما راح يحقق الأهداف التي كان يبتغيها. وخلع المعتز بعد ثلاث وقتل، كما يشير إلى ذلك التأريخ. وهناك في هذا الإطار هناك وضعية يؤسف لها من ممارسات ومن تعسفات اتجاه الإمام العسكري عليه السلام من لدن هؤلاء الحكام الذين كانوا لا يحكمون تدبير أمور الرعية والسياسة الحق. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتوجه إليه وهو من الأمور الملفتة للنظر في التاريخ للإمام عليه السلام، مثلا الوزير عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان استوزر المعتمد، جعله وزيرا في أول تسلمه للحكم عام 256. أكو مجلس يرويه ابنه أحمد، يعني ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، وهذا كان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت. مع ذلك لحظة المواقف المهمة للإمام العسكري عليه السلام من وزراء العصر، مع ذلك نسمعه يقول: ما رأيت ولا عرفت بسر من رآه، يعني سامراء، رجلا من العلوية مثل الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي الرضا في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكبره عند أهل بيته وبني هاشم كافة وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر. الحادثة التي لابد من الإشارة إليها هو أن الإمام قرر لمصلحة عليا وعظمى أن يتوجه إلى هذا الوزير في محضر اجتماع عام، محفل عام، كان مجلس ضخم وعدد هائل من الزوار كلهم موجودين كانوا هناك في ذلك المجلس. الإمام قرر أن يذهب، وبعدما وصل الإمام عليه السلام الكل كان يتوجس أنه راح يبطش بالإمام أو ما يعتني باعتبار هذه السياسة القائمة العباسية تجاه الأحرار من أهل البيت عليهم السلام ومن أتباعهم ومن الناس العارفين بهم. فلما إجى الإمام عليه السلام وإذا بالحجاب هؤلاء اللي كانوا يقفون عند الأبواب قائلين: أبو محمد ابن الرضا بالباب. وهذه الكنية ما كان يعني يكنى بها أحد إلا الوزراء الأمراء السلاطين، ما يعني أن هناك اهتماما خاصا من لدن هذا الوزير والحاشية والمجموعة التي كانت هناك. أبو محمد ابن الرضا بالباب، فقام وتوجه واعتنى اعتناء كاملا وأخذ يصيح: أذنوا له، ولد أحمد، وكما ذكرنا كانوا من النصاب وشديدي العداوة لأهل البيت عليهم السلام، يقول: تعجبت أنهم كيف يكنوا بحضرة أبي، أنه يقولون أبو محمد. هذه الكنية إنما هي خاصة بالأكابر، هذا كان متعارف عندهم. يقول: فنظرت فدخل رجل حسن القامة جميل الوجه جيد البدن حديث السن، كان الإمام عليه السلام في أول وزارة عبيد الله بن خاقان عمره 24 سنة، فاستجلب يعني نظر هذا الرجل ولد أحمد، وكان متعجبا من أنه كيف هكذا يلقى تبجيل واحترام مما لا يكون غالبا للفتى في مثل هذا العمر. بحسب فهم هذا أحمد باعتبار أنه غشي على البصيرة وحتى البصر في معرفة سادة البشر صلوات الله عليهم. يقول أحمد: فلما نظر إليه والدي قام فمشى إليه خطا، يعني خطى خطوات، ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم والقواد، فلما دنا منه عانقه، قبل وجهه وصدره وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه. والعجيب أنه كان يقول: جعلت فداك. هذه كلمة من هذا الوزير الذي كان مرصودا وكان محسوبا عليه مثل هذا الموقف، كان يقول: جعلت فداك، لما رأى هيبة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. وبهذا الاحترام لا يخفى على الحاضرين على مجموعهم في مثل هذا المجلس المحتشم. بعد برهة قصيرة الحاجب دخل قال أنه الموفق هذا طلحة ابن المتوكل وصل ويريد أنه يدخل، فيقوم هذا الوزير بن خاقان ويتوجه بطريقة وكيفية كيف أنه انفرش هؤلاء السماطين و